السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم في مجلس تشرح فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نشرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي وضعه خادم السنة الإمام الألباني رحمه الله عز وجل على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذر رحمه الله عز وجل. ولازلنا مع الباب الذي جمع فيه الحافظ المنذر الأحاديث المرغبة في انتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن تقاه الإمام الألباني منها مما كان ثابتا. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين أجمعين. آمين. يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسرعا قد حفزه النفس، قد حسر عن ركبتيه، قال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي، قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. رواه ابن ماجة عن أبي أيوب عنه، ورواته ثقات، وأبو أيوب هو المراغي العتكي ثقة، ما أراه سمع عبد الله، والله أعلم.
نعم، تقدم معنا أن من يحبس نفسه في المسجد ينتظر الصلاة لا يحبسه شيء من الدنيا، وإنما يحبسه ويمنعه من الانصراف أنه ينتظر الصلاة، أنه يفوز بأجور عظيمة ومقامات كريمة، فيجري عليه أجر الصلاة ما دامت الصلاة تحبسه، وهذا أجر عظيم. فأعظم أعمال الموحدين هي الصلاة، فهي أعظم الأعمال أجرا. والإنسان ما دام أنه قد حبس نفسه في المسجد ينتظر الصلاة فإنه يجري عليه أجر الصلاة ما دام كذلك. ومنها أن الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم يدعون له بثلاث جمل عظيمة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. وهذه تجمع الخير كله: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. ما دام في مصلاه وما دام لم يحدث وما دام لم يؤذي في المصلى أو في المسجد، وهذه والله أجور عظيمة، فكيف ومعها أجور أخرى أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث الذي معنا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع، أي خرج من المسجد من خرج. لما فرغوا من صلاتهم خرجوا من المسجد، وعقب من عقب، أي تأخر، وبقي في المسجد من تأخر. وقيل التعقيب هو البقاء بعد الصلاة لانتظار الصلاة، فيكون معقبا أي موقعا الصلاة عقب الصلاة من غير أن تفصل الدنيا بينهما، فهو معقب. عقب من عقب أي بقي في المسجد بعد المغرب ليصلي العشاء، فهو يصلي العشاء بعد أن صلى المغرب من غير أن تفصل الدنيا بينهما، بخلاف من خرج فإنه يشتغل بالدنيا بعد أن صلى المغرب. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس، أي جهده النفس من شدة سعيه، فصار النفس يتردد في صدره. وهذا معلوم لمن يشتد سعيه، قد حسر عن ركبتيه، أي كشف عن ركبتيه، رفع إزاره حتى كشف عن ركبتيه من أجل سرعة السعي. والإنسان معلوم إذا كان يسرع يرفع ثوبه حتى يسرع، فهذه الحال من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه خرج في أمر هام وأمر عظيم الشأن، فهو جاء مسرعا قد رفع إزاره من شدة سعيه صلى الله عليه وسلم. وقوله قد حسر عن ركبتيه دليل على أن ستر الركبتين ليس بواجب، حتى عند من يقول إن الفخذ عورة، وهو الصواب، فمنتهى العورة نهاية الفخذ إلى جهة الركبة، عورة الرجل نهاية الفخذ إلى جهة الركبة، لكن لا بد من ستر بعض الركبة ليتم ستر العورة. وهذا الذي يقول فيه الفقهاء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنه لا يمكن أن يستر الفخذ كله إلا إذا ستر بعض الركبة. وأما الركبة ذاتها بالنسبة للرجل فإنها ليست من العورة، لكن من الكمال إذا لم تدع حاجة أن يسترها وأن يغطيها. قال أبشروا، وفي رواية أحمد أشار بأصبعه السبابة إلى السماء لما وصلهم صلى الله عليه وسلم، أشار بأصبعه السبابة إلى السماء وقال أبشروا. والبشارة الإخبار بما يسر، الإخبار بما يسر، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يباهي بكم أي يفاخر بكم، ويثني عليكم في الملأ الأعلى ويظهر فضلكم. الله أكبر، جلوس في المسجد في الأرض، والله سبحانه العلي الأعلى وفي الملأ الأعلى يثني عليهم لفضلهم وفعلهم، ويظهر فضلهم للملائكة ويفاخر بهم الملائكة حيث عملوا هذا العمل العظيم. والمباهاة صفة فعلية لربنا سبحانه وتعالى ثابتة، وإنا نقول كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم يباهي ربنا، هذه صفة فعلية لربنا سبحانه وتعالى. وهذه المباهاة دليل على شرف فعلهم وعلى محبة الله لما يفعلون، فالله يحب من عبده إذا قضى فريضة أن ينتظر أخرى، والمؤمن إذا علم أن الله يحب شيئا أحبه، وإذا علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يحب شيئا يحبه. ولذلك المؤمن أحب شيء إليه من الدين التوحيد، لأن الله يحبه ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ولأن أولياء الله صدقا وحقا يحبونه. فالمؤمن يفرح إذا سمع التوحيد وينشرح صدره، وكلما كرر الكلام في التوحيد كلما فرح وسر، لأنه يسمع حق الله سبحانه وتعالى ويعلم أن ربه يحب التوحيد ويحب الموحدين. وهذا العمل الذي هو انتظار الصلاة بعد الصلاة يحبه الله، فالمؤمن يحبه ويسعى لأن يكون من أهله. نعم هو ليس فرضا لكنه فضيلة، وفيه مسارعة إلى الخيرات، وفيه مسابقة إلى الجنات، وفيه أجور عظيمة. يباهي بهم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي، انظروا إلى عبادي، عبادي هنا لأنهم يعملون عبادة عظيمة، وشرفهم الله عز وجل بالإضافة إليه. قد قضوا فريضة، أي قد قضوا صلاة مفروضة وفرغوا منها، وهم ينتظرون أخرى. فانظر رعاك الله إلى هذا الفضل. أولا انظر إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جاءهم وجاء إليهم مسرعا، قد حفزه النفس وكشف عن ركبتيه، وأخبرهم بهذا الخبر العظيم أن ربهم سبحانه وتعالى قد فتح بابا من أبواب السماء من أجلهم. يباهي بهم الملائكة، وهذا فضل عظيم يجعل المؤمن يحرص على هذه القربة العظيمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حفزه النفس وهو بفتح الحاء المهملة والفاء وبعدهما زاي، أي شاقه وتعبه من شدة سعيه. وحسر هو بفتح الحاء والسين المهملتين، أي كشف عن ركبتيه.
نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وصلاة في أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. رواه أبو داود وتقدم بتمامه.
نعم، هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حسنه الإمام الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وصلاة في أثر صلاة، أي صلاة في عقب صلاة. قال بعض العلماء: صلاة فريضة في عقب صلاة فريضة لا تتخللهما دنيا. إذن المقصود على هذا القول صلى الفرض وبقي في المسجد ينتظر الفرض الآخر، هذا معنى هذه الجملة. وقال بعض العلماء بل لو صلى صلاة ثم خرج من المسجد وحفظ لسانه عن الباطل فلم يقل إلا خيرا حتى رجع إلى المسجد وصلى العشاء فإنه يدخل في هذا الفضل، ولا مانع من الأمرين. فالأمر الأول هو من ينتظر الصلاة بعد الصلاة في المسجد يدخل في هذا دخولا أوليا، والأمر الثاني هو من يحفظ لسانه عن الباطل بين الصلاتين، فهو يصلي ثم يخرج ويجاهد نفسه ألا يتكلم إلا بخير حتى يرجع إلى المسجد ليصلي الفريضة الأخرى، لا لغو بينهما. اللغو هو الباطل من الكلام، وقال بعض أهل العلم بل هو الباطل من كل شيء. الباطل من الكلام كالغيبة والكذب والاستهزاء والنميمة وغير ذلك، وقال بعض أهل العلم بل هو الباطل من كل شيء. فعلى هذا الثاني يكون قد حفظ لسانه وجوارحه من الباطل. ولا هنا لا لغو إذا كانت لنفي الجنس يقال لا لغو لا لغو، وقد ضبط هكذا في بعض الروايات. وإذا كانت بمعنى ليس يقال لغو لأنه اسم ليس، وهكذا في أكثر الروايات، أكثر الروايات لا لغو على أنه اسم ليس، وفي بعض الروايات لا لغو على أنه اسم لا النافية للجنس. لا لغو بينهما كتاب في عليين أي مكتوب تكتبه الملائكة، ليس مع كتاب الحفظ وإنما كتاب خاص تكتبه الملائكة وتختمه وتعرج به وتصعد به إلى عليين، فهو كتاب ليس كسائر كتب الأعمال التي تحفظ فيها الأعمال وتحفظ الملائكة فيها الأعمال، وإنما هو كتاب مشرف تكتبه الملائكة وترقمه تختمه وتصعد به، وذلك لشرف هذا العمل، وهذه فضيلة عظيمة لمن حرص على أن يضبط نفسه وجوارحه بين الصلاتين المفروضتين. ومما يعين على ذلك أن يبقى في المسجد، فإنه إذا بقي في المسجد سيشتغل بالقرآن ويشتغل بالعلم ويشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يشتغل بلغو في المسجد. نعم.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكروهات وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة وتقدم.
نعم، هذا الحديث تقدم بتمامه في باب الترغيب في الوضوء وإسباغه، وشرحناه هناك وشرحنا جمله، ووجه الشاهد منه للباب انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. انتظار الصلاة بعد الصلاة كما قلنا هو أن يحبس الإنسان نفسه في المسجد منتظرا الصلاة بعد أن أدى صلاة، والرباط هو الملازمة، ويطلق على ملازمة الثغور، يطلق شرعا على ملازمة الثغور، على ملازمة الحدود التي تقابل العدو لحفظ بلاد المسلمين، كما يفعل رجالنا الأشاوس هذه الأيام على الحد الجنوبي. ويطلق أيضا على ملازمة المساجد لانتظار الصلاة، والمقصود أن المواظبة على انتظار الصلاة بعد الصلاة كالجهاد والرباط في سبيل الله. فالرجل الذي يحافظ على الصلاة في المسجد مجاهد، يجاهد نفسه وهواه وكلام الناس. معلوم أن الرجل إذا صلى في المسجد ربما يسمع من بعض جيرانه وبعض الناس: هذا متشدد، هذا حنبلي، هذا سعودي. هذه صارت سبة في الدين، أن الذي يحافظ على الصلاة في المسجد هذا سعودي، وهو يصبر ويذهب ويصلي معه. ربما في بعض الشباب يشتكون لي، يتصلون بالهاتف يقول: يا شيخ، أبي يؤذيني في الصلاة مع الجماعة، كل ما رآني متوضئا وهممت بالخروج من البيت يسمعني كلاما. ويصبر ويذهب إلى المسجد ويصلي مع الجماعة، قد يكون في البرد يتوضأ ويخرج ويصبر ويصلي مع الجماعة، فهو مجاهد في سبيل الله. وانتظاره الصلاة بعد الصلاة نوع من الجهاد، إذ هو رباط في سبيل الله، ويدخل في فضل الرباط الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، رواه البخاري. ولذلك قال بعض أهل العلم إن انتظار المسلم الصلاة بعد الصلاة ينال به هذا الأجر، وهو خير له من الدنيا وما عليها، فهو رباط في سبيل الله. وقد تقدم الكلام عن الحديث بجميع جمله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام في المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا، رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.
نعم، وأيضا تقدم هذا الحديث في باب الترغيب في الوضوء وإسباغه، وشرحنا جمله هناك. ومناسبته للباب هنا أن انتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا، أي أنه يمحوها ويزيل أثرها، فهي تمحى من كتب الحفظة ويزول أثرها، فإن للذنوب آثارا تبدأ في الدنيا، فكون الإنسان ينتظر الصلاة بعد الصلاة هذا من مكفرات الذنوب. والمقصود بالذنوب هنا عند جمهور أهل العلم هي الصغائر، أما الكبائر فكما تقدم مرارا لا بد لها من توبة، فإن جمع بين التوبة وانتظار الصلاة بعد الصلاة فإن هذا تمحى به ذنوبه كلها، الكبائر والصغائر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: منتظر الصلاة بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه وهو في الرباط الأكبر. رواه أحمد والطبراني في الأوسط وإسناد أحمد صالح.
نعم، هذا الحديث الذي حسنه الإمام الألباني رحمه الله فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: منتظر الصلاة بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه. في هذا أن انتظار الصلاة بعد الصلاة من الجهاد حقيقة، بل من أعلى الجهاد، ليس جهاد الماشي وإنما جهاد الفارس. والمعلوم يا إخوة أن جهاد الفارس الراكب أفضل من جهاد الماشي، حتى أن الماشي له من الغنيمة سهم والفارس له 3 أسهم لعظم جهاده. فمنتظر الصلاة بعد الصلاة مجاهد في سبيل الله بأعظم أنواع الجهاد، كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه، يعني على عدوه المضمر عداوته. ولا شك أن منتظر الصلاة بعد الصلاة فارس يجاهد الشيطان ويجاهد الهوى ويجاهد المخذلين عن الصلاة، فهو في جهاد في سبيل الله وهو في الرباط الأكبر. والرباط الأكبر هو الرباط في الثغور، فهذا يدل على ما تقدم أن المحافظ على صلاة الجماعة من الرجال مجاهد في سبيل الله، يجري عليه أجر الجهاد. وأن الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة مجاهد في سبيل الله مرابط، يجري عليه أجر الرباط الأكبر. نعم.
ثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة ربي، وفي رواية رأيت ربي في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد، قلت: لبيك ربي وسعديك. قال: هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أعلم. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردهما بين ثديي، أو قال: في نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، أو قال: ما بين المشرق والمغرب. قال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحديث رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب.
نعم، تقدم هذا الحديث في الترغيب في صلاة الجماعة، وجمعنا ألفاظه وذكرناها وشرحناه وبينا ما فيه. ومناسبته للباب أن انتظار الصلاة بعد الصلاة من أسباب الحياة الطيبة، والله من أسباب الحياة الطيبة في الدنيا أن ينتظر المؤمن الصلاة بعد الصلاة. والحياة الطيبة لا يعني أنها التي تخلو من البلاء أو تخلو من المشاكل، لكنها حياة يطيب فيها القلب ويرتاح ويشعر الإنسان فيها بالراحة. ولذلك استنبط بعض أهل العلم أن انتظار الصلاة بعد الصلاة مما تطرد به الهموم، مما تطرد به الهموم. وكان بعض الصالحين إذا أصابه ما أهمه أو غمه دخل المسجد ينتظر الصلاة وصلى وبقي ينتظر الصلاة، جلاء للقلب من الهموم. ففي انتظار الصلاة بعد الصلاة الحياة الطيبة، كذلك انتظار الصلاة بعد الصلاة من أسباب حسن الخاتمة. رزقني الله وإياكم حسن الخاتمة، فمن انتظر الصلاة بعد الصلاة مات بخير، وهذا هو حسن الخاتمة. كذلك من مناسبة الحديث للباب أن انتظار الصلاة بعد الصلاة من أسباب مغفرة الذنوب، حتى أن المحافظ على ذلك يكون كمن ولدته أمه، أي من جهة الصغائر، أي لا تكون عليه صغيرة، لأنه بانتظار الصلاة بعد الصلاة ثم بانتظار الصلاة بعد الصلاة تمحى عنه الصغائر. وقد تقدم معنا يا إخوة أن بعض أهل العلم قالوا إن هذه الأعمال، الوضوء والصلاة وانتظار الصلاة بعد الصلاة والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان، إن وافقت صغائر كفرتها، وإن لم توافق صغائر، يعني مثلا إنسان توضأ فغفرت صغائره فذهب يصلي، والصلاة تغفر بها أيضا الصغائر، لا توجد صغائر عليه، قالوا يخفف بها من الكبائر، يخفف بها من الكبائر، أو يعطى بدلا منها حسنات، مكان تكفير السيئة يعطى حسنة، وهذا فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به الحسنات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء أو الطهور في المكاره، وكثرة الخطى إلى هذا المسجد، والصلاة بعد الصلاة، وما من أحد يخرج من بيته متطهرا حتى يأتي المسجد فيصلي فيه مع المسلمين أو مع الإمام، ثم ينتظر الصلاة التي بعدها إلا قالت الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الحديث رواه ابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه واللفظ له، والدارمي في مسنده.
نعم، هذا الحديث أيضا تقدم معنا في الترغيب في الوضوء وإسباغه، وفيه هنا: وكثرة الخطى إلى هذا المسجد، هكذا عند ابن حبان. ولو كان هذا على ظاهره فإنه يكون مقصورا على كثرة الخطى إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دلت الأحاديث على أن هذا ليس خاصا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند أحمد في رواية أحمد: إلى هذه المساجد، إلى هذه المساجد، ليس إلى هذا المسجد وإنما إلى هذه المساجد. فدل هذا على أن رواية هذا المسجد أي جنس المسجد، جنس المسجد، فالمسجد هو المساجد، أي إلى هذه المساجد المبنية والمعدة للصلاة. وفيه ما تقدم من أن الملائكة تدعو لمن ينتظر الصلاة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وفي رواية عند مسلم زاد: اللهم تب عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث كفارات، وثلاث درجات، وثلاث منجيات، وثلاث مهلكات. فأما الكفارات فإصباغ الوضوء في السبرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ونقل الأقدام في الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. وأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. رواه البزار واللفظ له، والبيهقي وغيرهما، وهو مروي عن جماعة من الصحابة، وأسانيده وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال، فهو بمجموعها حسن إن شاء الله تعالى.
نعم. أيضا ممن رواه أبو نعيم في الحلية، والحديث حسن لغيره كما قال المنذري وكما قال الألباني رحم الله الجميع. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث كفارات، أي ثلاث من الخصال كفارات، وثلاث من الخصال درجات، وثلاث من الخصال منجيات، وثلاث من الخصال مهلكات. فأما الكفارات، أي فأما الخصال التي تمحى بها الذنوب، وهذه الكفارات المذكورة هنا مع كونها كفارات فإنها رافعات، ترفع بها الدرجات أيضا كما تقدم معنا. فإسباغ الوضوء في السبرات، يعني إسباغ الوضوء في وقت البرد، وقد تقدم شرح هذا. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا محل المناسبة للباب. فانتظار الصلاة بعد الصلاة تمحى به السيئات، وتكتب به حسنات مضاعفات، وترفع به الدرجات. ونقل الأقدام إلى الجماعات، أي نقل الأقدام خطوة خطوة لشهود صلاة الجماعة، ويدخل في ذلك تكرار الذهاب إلى المسجد، كلما حان وقت الصلاة ذهب إلى المسجد، فهو ينقل الأقدام إلى المسجد. وأما الدرجات، أي الثلاث خصال التي ترفع بها درجات العبد، وتعلى في الجنة منزلته، فهو يرتفع عند ربه، وترفع درجاته في الجنة، ويعلو منزله في الجنة. فإطعام الطعام، إطعام الطعام من الإيمان، وفيه جود النفس، وفيه الاعتناء بنفع الناس، ويعظم أجره إذا كان للضعفة والمحتاجين. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يقدمون الطعام إلى الضعفة، ويجمعون ويجمعون الضعفة على طعامهم، لا ينتقون من يرجى خيره في الدنيا، وإنما يدعون الناس ومنهم الضعف ولا سيما عند الحاجة. نحن في المشتات ندعو الجفل، لا تجد الآدب فينا أو منا ينتقر. نحن في المشتات يعني نحن في البرد حيث يقل الطعام وتعظم الحاجة، ندعو الجفل، ندعو الجميع ولا سيما الضعفة. لا تجد الآدب يعني الذي يصنع الطعام منا ينتقر، يعني ينتقي ويختار الأغنياء والشرفاء ونحو ذلك، فيعظم إطعام الطعام إذا قدم للضعفة بإخلاص لله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع، أطعم الجائع، رواه البخاري. ويتأكد الأمر في حق الجيران. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، رواه الطبراني. وقال الألباني: صحيح لغيره. يعني ليس من شأن المؤمن أنه ينام شبعان وجاره جائع. لذلك من أخلاق المسلمين أنهم يتفقدون جيرانهم ويتعرفون على أحوال جيرانهم، لا من باب الفضول، وإنما من باب أن يعرفوا حال الجار وأن يعينوه. وللأسف كم من جار لا أقول ينام شبعان، بل يرمي زوائد الطعام الصالحة للأكل أمام بيته وعند حاويات النفايات، ولربما جاره يبيت طاويا مع أسرته لا يجد ما يأكله. وهذا ليس من شأن المؤمنين، وينبغي أن نحيي هذا الخلق العظيم بين المؤمنين، وأن يتفقد بعضنا بعضا، وأن يحرص الإنسان على تفقد جيرانه وعلى إهداء جيرانه. أهل المدينة كانت هذه الصفة إلى وقت ليس بالبعيد جدا موجودة فيهم، فكان أهل الحوش، كانت المدينة أحوشة وأحياء، لا بد أن يأكل بعضهم من طعام بعض. وهذا يأتي بهذا بطبق، وهذا يأتي بطبق، وهذا يأتي بطبق. ولا زال بعض الناس يحافظون على هذا. في وقت من الأوقات كنت أسكن في عمارة كبيرة، وكانت لنا جارة لا أظنها تأكل طعاما إلا وقد أكلنا منه من ليل أو نهار في رمضان وفي غير رمضان. وهذا خلق عظيم ورفيع، وينبغي أن يكون بين المؤمنين. فإطعام الطعام قربة عظيمة ترفع بها الدرجات عند الله وفي الجنة. وإفشاء السلام، إفشاء السلام إظهاره ونشره وكثرة إلقائه. الشيطان أوحى إلى بعض الناس مقولة باطلة، يقولون كثرة السلام تقل المعرفة. لا تكثر من السلام، كثرة السلام تقل المعرفة. إفشاء السلام وكثرة إلقائه مما يجلب الخير ومما ترفع به الدرجات. وأن يسلم الإنسان على من يعرف ومن لا يعرف. وهذا يرضي الله ويفشي الود ويسبب المحبة، وفيه رياضة النفس على التواضع. وفيه رفعة الدرجات، وسبب لدخول الجنة بفضل الله، وترفع به الدرجات في الجنة. والصلاة بالليل والناس نيام. الصلاة بالليل من صفات المؤمنين وطريق إلى جنات رب العالمين، ومن أسباب رفعة الدرجات عند الله وفي الجنة. والناس نيام فيه أن صلاة الليل حيث ينام الناس أفضل، فالصلاة في آخر الليل أفضل من الصلاة في أوله. وفيه ما قررناه وكررناه أن الطاعة في وقت الغفلة أعظم أجرا، أن الطاعة في وقت الغفلة وفي مكان الغفلة أعظم أجرا. فيحرص المؤمن إذا رأى غفلة الناس أن يغتنم الوقت، وأن يجعله في طاعة، وأن يجعله في قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما المنجيات أي الخصال الثلاث التي هن من أسباب النجاة والخلاص من عذاب الله، فالعدل في الغضب والرضا أي العدل على كل حال. العدل حال المحبة، والعدل حال البغض، العدل مع المؤمن والعدل مع الكافر. وما أصعبه وما أشرفه، النفس ميالة فتحتاج إلى جهاد، وهذا شرف عظيم ينجو به الإنسان. وجاء في رواية بدل العدل في الغضب والرضا والقول بالحق في الرضا والسخط، والقول بالحق في الرضا والسخط، وهذا من العدل. لا تكون متقلبا، إن صدر القول من حبيبك حملته على وجه حسن وتأولته بتأويلات طيبة، وإن صدر القول ممن تبغضه أو ليس من المقربين عندك أن تحكم عليه بغير ظاهره، وأن تتعسف في حمله على الباطل والسوء، وإنما تقول الحق رضيت أو سخطت، أحببت أو كرهت. وذلك نحن يا إخوة نقول إن المؤمن لا يبغي في قوله ولا يتجاوز الحد مع أحد، فلا يقول في إنسان ما ليس فيه ولو كان يستحق البغض، ولو كان من أشنع أهل البدع لا يقول فيه ما ليس فيه. يقول الحق في الرضا والغضب وعند المحبة وعند الكره، وهذا من العدل. والقصد في الفقر والغنى، القصد يعني التوسط في حال الفقر وحال الغنى، فلا إفراط ولا تفريط، لا إسراف ولا تقتير. فالاعتدال في الإنفاق مكرمة، والشح مذمة، والإسراف مذمة، وخشية الله في السر والعلانية، أي خوف الله في السر والعلن، وهذه حقيقة التقوى. بل يكون القلب أخوف في حال السر، ولذلك كان السلف إذا خلوا أطلقوا لدموعهم العنان فتسيل دموعهم، وإذا جلسوا مع الناس حرصوا على ألا يرى الناس دموعهم. فمنهم من إذا غلبته أو غلبه الخشوع والخوف وهو جالس مع الناس من يمسك بأنفه يقول الزكام ويقوم حتى لا يظن الناس أنه يبكي. وهذه من حقيقة التقوى. وذلك بعض الأئمة يقرؤون القرآن وهم معروفون أهل خشوع، لكن أمام الناس لا يكاد يسمع الناس بكاءهم إلا أن يغلبوا، والجهلة وكذا يقولون فلان قلبه قاسي ما يبكي في الصلاة. وهم ربما إذا صلوا منفردين كما في صلاة الليل يبلون السجاد من الدموع. التكلف في الخشوع من الرياء، وقصد إظهار الخشوع من الرياء. أما إذا غلب الخوف على الإنسان فخشع ولم يتمكن من كف نفسه أمام الناس فهذا لا يذم. وأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، وهذه تقدمت معنا وشرحناها بتمامها. وأشرنا هناك إلى أن الشح الذي هو سجية يوجد في الإنسان لا يمدح ولا يذم، وإنما الذي يذم أثر الشح بأن يطيعه الإنسان فلا ينفق النفقة الواجبة ولا يزكي الزكاة ولا يطعم الطعام. وأن الهوى قد يوجد في النفس ولا يذم إذا لم يتبعه الإنسان، لكن ينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يهذب نفسه. وأن من المهلكات ورب الكعبة إعجاب المرء بنفسه. وما أكثر ما نراه اليوم، يعجب المرء بنفسه وينتفخ حتى تراه وقودا في كل فتنة من إعجابه بنفسه، يدخل رأسه في كل فتنة. وما من فتنة تصيب المسلمين إلا ووجدت له فيها نصيبا. والقاعدة أن المعجب بنفسه كثير الحسد، قرينان لا يفترقان، إعجاب المرء بنفسه والحسد، وهذا تراه واضحا ظاهرا في بعض الناس اليوم، ترى فيهم حسدا شديدا وغمطا للناس، وترى فيهم أيضا إعجابا بالنفس، وهذا تقدم شرحه. نعم.
أثابكم الله. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: القاعد على الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه أحمد وغيره أطول منه، إلا أنه قال: والقاعد يرعى الصلاة كالقانت. وتقدم بتمامه في المشي إلى المساجد.
نعم، تقدم في المشي إلى المساجد شرحناه. القاعد على الصلاة كالقانت، الصلاة خير كلها كما قدمنا، والإنسان إذا تطهر في بيته ثم خرج يريد الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، كتب له كاتباه بكل خطوة 10 حسنات. وترفع له درجة وتمحى عنه خطيئة، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. والقاعد على الصلاة كالقانت، القاعد على الصلاة أي القاعد ينتظر الصلاة، سواء صلى فريضة قبلها وبقي في المسجد، أو دخل المسجد ينتظر الصلاة، فإنه كالقانت. ومن القانت؟ القائم الذي يصلي، فإنه يؤجر أجر المنتصب للصلاة الذي يصلي قائما ما دام ينتظر الصلاة. ثم اسمع هذه البشارة العظيمة: ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. يكتب في الصحائف من المصلين، من متى؟ من خروجه من بيته ما دام خرج يريد الصلاة. وبعض الناس يحرم نفسه، يخرج من بيته قبل الصلاة بنصف ساعة ولا ينوي هذه النية أنه يريد الصلاة، يقول مثلا بعض الناس في الأحياء يقول: أمر على الإنسان على فلان في البقالة وأجلس معه إلى الأذان، وليس هناك شيء. فلا يكتب من المصلين من حين خروجه من بيته، لأنه ما خرج يريد الصلاة، لكن إن خرج من بيته يريد الصلاة فإن كاتباه أو كاتبه يكتب بكل خطوة 10 حسنات، ثم يكتب من المصلين من حين خروجه من البيت. جاء إلى المسجد، هو من المصلين، صلى، هو من المصلين، جلس في المسجد، هو من المصلين، رجع إلى بيته، هو من المصلين، إلى أن يصل إلى بيته. وقد تقدم الكلام عن هذا. نعم.
ثابكم الله. قال رحمه الله: وقوله القاعد على الصلاة كالقانت أي أجره كأجر المصلي قائما ما دام قاعدا ينتظر الصلاة، لأن المراد بالقنوت هنا القيام بالصلاة. وعن امرأة من المبايعات رضي الله عنها أنها قالت: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه أصحابه من بني سلمة، فقربنا إليه طعاما فأكل، ثم قربنا إليه وضوءا فتوضأ، ثم أقبل على أصحابه فقال: ألا أخبركم بمكفرات الخطايا؟ قالوا بلى. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، رواه أحمد وفيه رجل لم يسم، وبقية إسناده محتج بهم في الصحيح.
نعم، قال وفيه رجل لم يسمى، حيث جاء في إسناده حدثنا الضحاك بن عبد الله، حدثنا الضحاك بن عبد الله عمن حدثه، عن عمرو بن عبد الله بن كعب عن امرأة من المبايعات، فالراوي بين الضحاك وعمر لم يسمى، كما أن عمرو بن عبد الله بن كعب لم يدرك أحدا من الصحابة، ففيه انقطاع، يعني فيه علتان، فيه رجل لم يسمى وفيه انقطاع، لكن الحديث صحيح لغيره. تشهد له الأحاديث الصحيحة الكثيرة بلفظه، فهو يرتقي إلى أن يكون صحيحا لغيره وإن كان إسناده ضعيفا، والذي فيه قد تقدم تماما وشرحناه. وهذا يدل على فضيلة انتظار الصلاة بعد الصلاة. أيها الفضلاء، إن باب الجنة واسع، وإن طريق الجنة واسع، والله ربنا كريم رضي من الموحد بالقليل وأثابه وأعطاه الكثير، وهذه الفضيلة فضيلة انتظار الصلاة بعد الصلاة بنية انتظار الصلاة قربة عظيمة، فحري بالمؤمن أن يحرص عليها وأن يكرم نفسه بها كلما أمكنه ذلك، حتى يسر بعمله إذا لقي ربه سبحانه وتعالى. لعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، غدا درسنا في شرح دليل الطالب إن شاء الله. نعم، في أسئلة
كثيرة شيخ،
لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم،
أثابكم الله شيخنا، الحديث الأخير يرتقي لأن يكون حسنا لغيره أم صحيحا لغيره؟
ها؟
الحديث الأخير
لا، صحيح لغيره، الشيخ قال حسن لغيره. نعم، الشيخ رمز إلى أنه حسن لغيره، لكن الحديث صحيح لغيره لأن شواهده التي تشهد له أحاديث صحيحة في غاية الصحة وبلفظه، وبلفظه. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحد الإخوة حفظكم الله يطلب منكم كلمة لإخواننا الذين يتابعوننا عن طريق البث المباشر ويبلغ عددهم المئات، وقد يفوت يعني يبلغ عددهم أكثر من الإخوة الجالسين معنا في الحلقة، فهل من كلمة لهم حفظكم الله؟
والله الكلام الذي قلناه هو للجميع، والعلم للجميع، لكني أبشر كل مسلم يقتطع من وقته شيئا لله في عمل مشروع بالخير العظيم، فكون الإنسان يقتطع من وقته جزءا ليحضر درس علم حتى لو كان بعيدا فإنه ينال بهذا الأجور العظيمة، ولا يدري الإنسان ما الذي ينجيه يوم القيامة، لعل الذي يرجح به الميزان جلسة جلسها يستمع علما محتسبا ولو كان ذلك عن بعد. وبعض الإخوة الذين يتابعون الدروس عن بعد فيهم جلد عجيب، بعض الإخوة يخبرني يقول والله يا شيخ أنا أقوم في نصف الليل من أجل الدرس، لأن البلدان تختلف أوقاتها، وهذا في الحقيقة يبشر بالخير. وأنا أقول مرارا لا تزال الأمة بخير ما حرص المسلمون على العلم النافع الصافي وطلبوه وحرصوا عليه. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يشمل الثواب المذكور في هذه الأحاديث النساء اللاتي يصلين في بيوتهن ويجلسن يذكرن الله سبحانه وتعالى؟
أما ظاهر الأحاديث بمجموعها فهو أن هذا في المسجد ويكون لمن صلى في المسجد، لكن بعض أهل العلم قالوا إن هذا في المسجد لمن تطلب منه الصلاة في المسجد، وإنما قيدت بعض الأحاديث بالمسجد لكون المخاطبين بها رجالا تطلب منهم الصلاة في المسجد. أما من لا تطلب منه الصلاة في المسجد فإنه إذا كالمرأة والمريض، فإنه إذا صلى وقعد في مصلاه يدخل في هذا الفضل، وهذا قول له وجاهته. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هي الطريقة المناسبة لتدريب الأطفال المميزين على الصلاة، وهل تنصحوننا بإحضارهم إلى المسجد إذا تعارض ذلك مع جلوسنا لانتظار الصلاة بعد الصلاة؟
الصبي والبنت إذا ميزا وجب على الولي أن يأمرهما بالصلاة أمرا من غير عقاب، ويأثم إن لم يفعل. وإن كانت الصلاة غير واجبة عليهما فإذا بلغ 10 سنين والولي يأمر كل هذه السنين 3 ولا يصليان حال بلوغهما 10 سنين فإنه يضربهما ضربا لا يكسر عظما ولا يجرح جسما ولا يؤذي نفسا، وإنما يظهر أنه غير راضي. ويرغب الصبي المميز في الصلاة من غير إخلال بالإخلاص، لأن بعض الناس يغرس في نفوس الصبيان والبنات طلب الدنيا والعمل من أجل الدنيا، وهذا غلط، لكن يشجعه بما لا يخل بالإخلاص. وقلت مرارا كان يقول له: سبحان الله، أنت صليت فالله هداني أن أعطيك كذا، أنت صليت لله فالله كتب أن أعطيك كذا، حتى لو جاءه بلعبة لو يقول له: الله هداني لها لأنك أطعت الله. والأمر صحيح، فإن الله هو الذي هداه ولأنه أطاع الله، فيحفزه بما لا يخل بالإخلاص. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنه مبتلى بكثرة الغازات ويحب الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة، فبماذا تنصحه؟
أولا أنصح بالبعد عن الوساوس، فإن الوساوس جالبة للبلاء جالبة للهم. كون الإنسان يضع في باله أن هذا الشيء يقع حتى لو كان غير واقع مع التكرار يستجيب الجسم ويصبح هذا الأمر يحصل من الإنسان، وهو سليم منه، وتجلب الهم فتراه حال كونه متوضئا متحفزا كأنه في قتال، وإذا كان غير متوضئ مرتاح ما يشعر بشيء. فالوساوس جالبة للبلاء جالبة للهم، فيجتنب الإنسان الوساوس ويعتقد اعتقادا جازما أن الله أرحم وأرأف من أن يكلفه بمقتضى الوساوس. الأمر الثاني أن يجتنب الإنسان الأسباب التي تؤدي إلى هذا. فبعض الناس يأكل الأطعمة التي تسبب الغازات ثم يأتي يقول أنا مبتلى. أنت مبتلى بأكلك، ثم إذا فرضنا أن إنسانا عنده استطلاق ريح، ومعنى استطلاق الريح أن الريح يخرج باستمرار أو يخرج وينقطع، لكن انقطاعه لا يعلم، ينقطع ممكن يأتي بعد قليل يمكن كذا وكذا في كل حدث كسلس البول. فإذا كان ذلك كذلك فإنه يتوضأ عند دخول الوقت، ثم لو خرج ريح ما يضره. لا يعني هذا أن يتساهل في إخراج الريح، لكن لو خرج ريح فإنه لا يضره ولا ينتقض وضوءه، ويصلي ويقرأ القرآن ويصلي النوافل وينتظر الصلاة بعد الصلاة فإنه ما أحدث. فإذا خرج الوقت ودخل وقت الأخرى، مثلا نحن الآن صلينا العصر هو باق على وضوءه إلى أن يؤذن المغرب، إذا أذن المغرب يتوضأ من جديد فيخرج ليتوضأ، وهذا لا يقطع انتظاره للصلاة، ويتوضأ ويرجع. هذا الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا بد من وضوء لكل وقت، ثم يبقى طاهرا ما لم يقع حدث آخر غير الحدث الدائم حتى يخرج الوقت. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: يعرفون رجلا ماله حرام ويطلبون منه أن يؤدي العمرة رجاء أن يهديه الله عز وجل ويترك ذلك المال الحرام، فما حكم عمرته؟
ما في بأس، وعمرته صحيحة، والأحاديث التي تذكر في ذلك لم تثبت، أعني في عدم صحته وأنه يقال له لا لبيك ولا سعديك، وعمرته صحيحة ويرجى أن يكون لذلك أثر في نفسه، وإن كان ذلك ينقص بر العمل لكنه لا ينقض أصل العمل، يعني العمرة والحج. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لطلاب العلم المغتربين البعيدين عن أزواجهم وأهليهم وقد ينتابهم نوع حزن بسبب الفراق؟
أما ما يقع في القلب فهو أمر طبعي من كون الإنسان يشتاق إلى والديه ولو كان متزوجا وقد ترك زوجته في بلد يشتاق إلى زوجته، هذا أمر طبعي، لكن الذي ينبغي أن ينظر إلى ما يطلب وإلى ما يرغب وإلى ما يحصله لنفسه ولأهله ولزوجه من أجور عظيمة، بسفره في سبيل الله يطلب العلم، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه المتعالمون وقل فيه العالمون، وأصبح الدعاة إلى الباطل أكثر من الحصى، يؤصلون للباطل ويشوهون الحق ويردون على من يؤصل العلم الصحيح بالدليل، وينظرون إلى كلام العلماء المتقدمين ويقررونه. فحاجة الأمة إلى طلاب علم صادقين يتلقون العلم النافع الأصيل المبني على الكتاب والسنة والمأخوذ عن الأئمة وعلماء الأمة، حاجة عظيمة أعظم من حاجة الأمة إلى الطعام والشراب والأموال بل والجيوش. حاجة الأمة إلى العلم اليوم في مرتبة الضروريات، وطلاب العلم الذين يسافرون من أجل تحصيل العلم النافع مرابطون على الثغور، يحملون الزاد النافع ليحموا دين الله ويحصنوا عباد الله بإذن الله وأمر الله. ومن عرف شرف ما يطلب هان عليه ما يجد. وأنا أوصي دائما بالقراءة في سير السلف في الرحلة في طلب العلم، وكيف كانوا يعانون المعاناة الشديدة في هذا. بعضهم كان يغمى عليه في الطريق من شدة التعب، ما عندهم رواحل يركبونها، وربما تركته القافلة في الطريق لأنها يائست منه. ويحييه الله بما شاء، قصص عجيبة، قصص الرازيين وقصص الإمام أحمد، قصص عجيبة. وقراءة سير السلف فيها دروس وفيها عبر، ولا ينبغي أن ينقطع طلاب العلم عن المتقدمين دراسة لسيرهم وتدارسا لكتبهم. لعل هذا يكفي، وفق الله الجميع وتقبل من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.